قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخي ونفثي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السؤال الأول: في الآيات السابقات دليل على أن الإنسان إذا تابعت عليه، كما اتصل بي بالأمس شخص قال يتابع عليه بلاء وراء بلاء من نقص رزق، من وجع ومرض، من متابعة، أنه ينبغي يستغفر ويتوب إذا ابتلي في عامه وفي دهره مرة مرتين ثلاث أربع، فيفتش ما السبب ولا يحسن الظن بنفسه، يقول أنا مؤمن صلب في إيماني، كلما كان أكثر صلابة شدد عليه يبتلى الرجل على قدر ديني، فأنا لأني دين جاءتني هذا البلاء. بل أنه ينبغي يتوب ويتذكر ويتفكر ما هي الأشياء الذي عنده خلل فيها. هو يجلس مع صاحب سوء، والنبي نهى عن جلوس مع صاحب السوء، من مبتدع، من شهواني ماجن، من هو النبي أمره بكذا وأنا ما فعلت. فإذا ينبغي أن يتذكر ويبحث عن السبب ويستغفر، أو يتواضع ويكثر من الاستغفار إذا تابعت عليه العقوبات. ما الدليل على أن من علامة المنافقين أنه تصيب العقوبات ولا يتذكر ولا يرجع ولا يتوب لرب الأرض والسماوات بل مستمر حتى يقتلع كشجرة الأرز، انكسر كسر خلاص ويتوفى أن هذا من تشبه المنافقين. الإنسان تصيب عقوبات ولا يفتش على الذنب ولا يرجع إلى الله إذا أذنب ولا يتذكر، قلبه قاسي. وهو عن دين الله جافي عن التوبة إليه. جواب: شفت كيف هذه الآية: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مجاهد بن جبر قال يسلط عليهم سنة قحط وجوع، قس عليها، يسلط على الشخص مرض، يسلط عليه فقر، يسلط عليه الشباب المنافقين يستيقظ يقول يا رب اغفر لي لعلي لعلي يا رب أتوب إليك ارفع عني. لا، بعض الناس لا، يحسن الظن في نفسه ويسيء الظن ربما في ربه. يحسن الظن في نفسه يقول إني صاحب إيمان قوي، نعم، وحينئذ يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى من جهة أن يقول لا فائدة من هذا الابتلاء الذي ابتلانا فيه الله، كان المفروض ما يصير لهذا، أعوذ بالله، يطعن في حكمة الله هو لا يشعر، المفروض ما يصير لي، ليش سويت له سوء ظن بالله؟ الله عدل حكيم عليم. نعم، تناقش البلاء اللي أصابك وانت قاصر العلم، وقد أعلمك الله في القرآن ماذا قالت الملائكة، أتجعل فيها في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأجابهم الله بأن سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، وبين لهم كيف ذلك عمليا، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أنبئوني بأسماء ولا، قال لا علم لنا، قال دعوني وخلقي، إذن يعني خلقتهم لحكمة، شوفوهم جو عرفة، انظروا ماذا أراد هؤلاء، شوفوا بيقعدون في درس بين المغرب والعشاء، وهذا ينتظرون صلاة العشاء، يباهي بهم الملائكة، ليش درس بعد المغرب ويقعد لين ينتظر العشاء؟ قال إن الله يباهي بكل الملائكة، هذه الأعمال الجليلة، ها؟ هذه الأعمال الجليلة عملوها. فإذا على المسلم إذا تابعت عليه الذنوب من أمراض وأسقام وتتابعت عليه أوجاع شديدة يستغفر ويستغفر، يكثر من الاستغفار، هذا أمر مهم حتى ينجلي عنه ويتذكر ما هي ذنوبه حتى يستغفر الله منها فترفع العقوبة. فما نزلت عقوبة إلا بإيش؟ بذنب، وما رفعت إلا باستغفار كما يروى عن علي. جيد، إذن هذه إجابة طيبة، أن هذا فيه تشبه المنافقين الذي لا يعبأ بالعقوبات إذا جاءته فيستمر على معصية الأرض رب الأرض والسماوات، أولم يروا أنهم يفترون في كل مرة عام عامين السنة بالجوع بي بي إلى آخره ثم لا يتوبون؟ هل يتوب؟ أعوذ بالله، قاسي القلب، محسن الظن في نفسه، سيء الظن في ربه، لا إله إلا هو. طيب، ومن سيئة الظن بالله أنه يقرأ هذه الآية وما يعمل بها، يقول لا مهما كان إن شاء الله مو بسبب ذنوبي، الله ذكر لك هذا، فتش صدق الله أنه فيه ذنب سويته، لا تسيء الظن بالله، تقول لا مهما كويس غلط هذا. طيب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة التوبة وقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الآية. يقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة، فمن المنافقين من يقول زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا،
استخفافا يعني، استخفافا وجفاء، أعوذ بالله. نعم،
قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص.
أي نعم، إذن قال زادته أيكم زادته إيمانا، فإذا كان يزيد فهو ينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن الإيمان يزيد وينقص بخلاف المرجئة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هو التصديق، فإيمان أبو بكر مثل إيمان وجبريل مثل إيمان فلان أو إيماني، لأنه هذا مجرد تصديق. فالنقصان معناه الشك والنزول إلى الكفر، فلا بد من أن نعرفه عن التصديق، هذا غلط. بل الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بإيش؟ بالمعصية. ولذلك على المسلم حتى تستقيم حياته أنه يسعى في زيادة إيمانه، يحضر حلقات علم، يتعرف في حلقات العلم على شخص يراجع معه متون العلم ويتحفظ معه القرآن. المهم يسمع أشياء يعني تزيد إيمانه، ما ينقص إيمانه بأن يتعرف على جاهل أو يتعرف على شخص إذا جلس معه ينقص إيمانه، نسأل العافية. بل العكس من ذلك، عليه أن يجلس مع من يزيد إيمانه، ولا يجلس مع من يتسبب في نقصان إيمانه من أصحاب السوء والبدع والضلالات، أو يشاهد مشاهدات في الجوال تنقص إيمانه. يشاهد عورات النساء، أي نعم، يطلع على مواقع أهل البدع، يسمع كلام أهل البدع، هذا حينئذ ينقص إيمانه ولا يزيده. نعم، اقرأ.
هذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
نعم، كما قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن تكون على الكفار آيات القرآن عمى، وعلى المؤمن زيادة إيمان. فعلى المسلم حينئذ أن يؤمن بالله حق الإيمان حتى يستفيد من هذه الآيات. نعم، اقرأ.
كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم،
سبحان الله.
كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا.
نعم، ولذلك الماء أظن ما يزيد الحنظل إلا مرارا، سبحان الله العظيم. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق ربهم، ومن الذين كفروا يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، طعن في ضرب المثل بالبعوضة، صارت عليه عمى وصارت عليه رز، زادته رز الآيات، سبحان الله يا أخوان. فذلك أحسن الدارمي، وعجبني سبحان الله في دراستكم بعد المغرب ومن أحد للدارمي، افتتح حديثه بالإحسان في أول الإسلام، الإحسان أنه الإنسان إذا أسلم يبدأ يطلب علم بعده. فينبغي الإنسان إذا بدأ يحضر حلقات علم وقرر يشتري كتب في بيته ويسلك مسلك الطلبة، حتى لا يكون هذا المجالس لا تكون أعوذ بالله زيادة من جهة في غيه أو في اضطرابه، ينبغي أن يجعل نفسه كأسا طاهرا نقيا يقبل الماء يوضع فيه زلالا نقية فيتوب توبة نصوح طالب العلم وجد التوبة، لأن المعاصي لا تجانس العلم، تأتيك المعاصي وتغيبك عن حافظة العلم، تغلبك، خليك ما تفهم في الدرس إيش يقول المعلم، خليك تكسل عن العمل بما سمعت في الحلقات، هذه المعاصي. لابد من أن تهتدي هداية جيدة، تسأل الله يهديك حتى أن الله يفتح عليك في فهم المعلومات والعمل بها. يكون عليك شؤم المعاصي اللي تفعلها من نظر، معصية غش في البيع والشراء، لابد تكون طالب علم نقي. يطلق المعاصي بالثلاث إذا بدأ إيش؟ إذا بدأ يطلع العلم ويزهد في الدنيا ويتقلل منها، بخلاف ما ترونه من بعض الناس الله يهديهم، يقول أنا أجمع بينهم، أحضر حلقات واستجد الآخرة وأكتنز تسلية بالمعاصي، هذه ما يجمع. قال أبو الدرداء يقول حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطعت. فشوف على الطريق، إما تأخذ بالآخرة وتطلق الدنيا مرة أو تهلك بهذه الدنيا. لا تقول أجمع بينهم، ابتعد عن الذنوب يا أخي حتى يكون قلبك كأس يقبل العلم نقيا. الكأس إذا كان فيه شيء من الحبر فسكبت عليه ماء الزلال وش يتحول؟ كدر. تطهر هذا الكأس، تأخذ الماء الزلال وتسقي اللبن والماء من بعده فما ألذه وأطيبه، فاجعل قلبك وعاء، خليه من الحسد، خليه من حب الدنيا والإغراق في تمنيها والحقد على أهل العلم ومسبتهم والحسد لمن هو فوقك. نعم، فإذا صار قلبك طاهر وصلمت جوارحك وقبلت على ربك قلبا وقالبا فيا هنا أكبر علم يزيدك هدى، وإلا أدى بك ربما وأنت لا تشعر إلى الردى، شؤم المعصية يأتيك ما تفهم المعلومة، تفهم غلط على غير وجهه، تأول تأويل فاسد من كلام المعلم في الدرس، تأول تأويل فاسد تمشي عليه. وأعطيكم مثلا، شخص ظل على المعاصي ولم يتنزع منها وحضر بعض مجالس أهل العلم فسمعه يذكر إيش الشيخ، يذكر قصة عارضة أنه يعني عمر ابن الخطاب جاءه رجل قال ولدي يعقني، فعمر أتى بالولد وش قال له؟ يا ولد ليش تعق والده؟ قال ما حق الولد على الأب؟ قال يحسن اسمه ويتزوج امرأة صالحة يعني واختيار أمه ويعلم القرآن. قال أبوي ما فعل، أبوي ما تزوج امرأة على استقامة أصلا ولم يعلمني القرآن ولم يحسن إليه الاسم، فبدأ بعد ذلك يعق والده، سمع هذا بدأ يعق، يقول ما دام الأب ما قام معي في مسألة كذا وكذا إذا يستاهل النعم. شو كيف فهم الأثر؟ فكان عليه عمى على حدث عن إسرائيل ولا حرج. فالمهم صاحب المعصية يفهم الأشياء على غلط ويعمل بها على غلط، فيكون عليه العلم عمى والزيادة في ضلاله. يا ترجر تجرد المعاصي، شكوت إلى وكيع سواها فهمي سوى حفظي فرشدني لترك المعاصي، هتجالس تقعد تحضر حلقات وتفعل معصية وتستمر عليها، ستفهم أشياء غلط في الحلقة وتفعل بها غلط وتنكب في الدنيا. خلي المعاصي صغيرة وكبيرة والزم التقى واحضر حلقات وجاهد نفسك. فإذا قلت أنا طيب أنا عندي وعندي، طيب احضر وجاهد نفسك لكن ما تخليها حتى لا يكون هذا العلم عليك عمى، يكون لك هداية. المعاصي لها شؤم، خليك المسألة يقول المعلم هي جيدة، إذا فهمتها منه صرت في الفردوس الأعلى من الجنة، لو فهمت هذه المسألة من الشيخ تفهمها تصير من أسفل سبيل في النار على غير وجهها. هذا من شؤون المعاصي، انتبه. لذلك أكرر على فضل الله علينا بدراسة سنة الدارين، وكيف بدأ؟ إذا أسلم الرجل وأحسن في إسلامه كتب له كل حسن أسلافها. يدعوك إيش الدارين إلى هذا الحديث يدعوك، بديت تطلب العلم، أسلمت، أو أنت في الإسلام بديت تتلقى، تخلى من المعاصي والذنوب واطلع العلم، اطلب العلم بكأس نقي، حتى إذا شربت العلم تشربه ماء زلالا طيبا. نعم.
ثم قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال رحمه الله: يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون، أي يختبرون، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة بالسنة والجوع. وقال قتادة:
السنة هي المجاعة. قال: ودعوت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. حكمة، الله أعلم. ألا يهلكهم بسنة بعامة فيهلك كلهم بالجوع، يموت الأمة. طيب صار في نيجيريا مجاعة؟ لا يدخل، ما لأنه ما صار في الأمة كلها مجاعة، فما يمكن تحصد الأمة كلها أمة محمد. ولا يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم ما أجابه فيها، ولا يذيق بعضهم بأس بعض لم يجبه. شوفون الآن كيف يذيق بأسهم بأس بعض، يترك شخص كما نما إلى العلم، ما أدري دبلجة أو لا، قال لي بعض المشايخ ترى هذه مدبلجة الشريط. يتصل بالأمس شخص بشيخنا يعطيه معلومات خاطئة تظلم الصدر الضيقة، فيريد أن يذيقني بالشيخنا بأسا لي عليه. سبحان الله العظيم، تركت أهل البدع وتركت الملاحدة وتجي لمعلم علم تريد تسقطه، ليش؟ إيش الفائدة من هذا؟ إيش الفائدة من هذا؟ المقصود أن هذه حكمة من الله، يتميز بها العلم بالابتلاء، أن يذيق الله بعض الأمة بأس بعض، فله حكمة سبحانه في ذلك. نعم.
وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر وهو الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان يلقى الشح، يلقى الشح، كما ترون بوادر، ربما بوادره موجودة الآن. الرجل يرى أخاه في ورطة ولا يسعف، يبخل على إسعافه. العالم ربما يرى الطلاب في حاجته، ما يفتح لهم درس إلا في الشهر مرة ثم يغلق الدروس كلها ويقعد كاتب العلم في صدره. شح عجيب، فيلقى الشح بين الناس في كل شيء. العالم يشح بعلمه، ما يلقى الناس كثير يدرسهم ويفتيهم ويشح عليهم بالمجالس، ولا يرد على جوالاتهم يتصلون ما يرد حتى يستفيدون منه. المهم يلقى الشح في كل شيء، يشح بوقته على الناس. والتاجر عنده زيادة فلوس ولا يريد أن يبذل شيء إلا شيء قليل إلى آخره، فيلقى الشح بين الناس، نعوذ بالله. ومن الشح الشح بالسلام، يشح أن يقول لأخيه ومار السلام عليكم، بل كما قال ابن عثيمين: إذا فعل يلقي سلام الخبيث يدل على الكذب. ما وده بس يرضي ربه في الأخير، بس يسلم سلم خفيف على الكذب. نعم، نسأل الله العافية. فهذا الشح من صفات المنافقين، عندهم سوء ظن بالله، يقول: إذا انفقنا فقرنا، فخلينا إيش نزجر فلان وفلان عشان يشتري الناس علينا، هذا أعطيني هذا أعطيني إلى آخره. فهي من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. نعم.
وما من عام إلا والذي بعده شر منه، قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا ما أنزلت سورة، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال هذا أيضا إخبار عن المنافقين، أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه، كقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل.
وهذا اليوم حتى العالم الفقيه يا إخوان، إذا قدر أن الله أنعم على الناس بأن عنده درس، شوف يبدأ الدرس ويجون صفوة الخلق يستفيدون، والآخرون ممن غذي وشحن للمعاصي ربما يفعلها، شحن على هذا العلم واتهم المعلم فيه بأنه مدش يقولون عميل متشدد من إلى آخره، على اليمين وعلى الشمال ينفضون كلهم ويتركون المعلم لا يسمعون منه، بل يهربون على أبواب يشردون ما يسمعون كلمة واحدة. فهذا في تشبه بالكفار، هم يهربون عن الحق، من كان قلبه طيب يحب يسمع الحق ويعمل به، هذا قلبه الطيب. فعلامة القلب السليم محبة العلم، محبة أهله، مجاهدة النفس للعمل به. علامة القلب المريض ضيق الصدر بالعلم، حتى ربما يجلس في المجلس 6 ساعات 4 ساعات يتكلم في الدنيا، فإذا صار مجلس علم طول المعلم فوق نص ساعة، قال طول الشيخ، شيء عجيب، مرض في القلب. نسأل الله العافية. نعم.
وقولهم ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. ثم قال تعالى
أرسل هذا الذي عامي، يعني أظن قعدت مع قريب لك يشكون لك اللي يسمونه اليوم هذا مرض النفسي، سمى اكتئاب أو انفصام بالشخصية، أو فعلا يكون مصنف عند أهل الطب في النفس. والله من أشهر لما جلست مع هؤلاء أنا وجلست مع أطباء نفسيين يؤسفني أن أعظم صفة متصف بهذا الشخص أو أبرز صفة الإعراض عن العلم، لا بحاقات ولا عنده كتب في البيت فقط، ولا يجلس، بل يجلس في خطبة الجمعة ينتهي الخطيب مدى ما يقدر يصبر 10 دقائق أو نص ساعة على العلم، ذلك يعاقبه الله بإعراضه عن العلم حتى يرجع إليه بالضنك. ومن أعرض عن ذكري عن القرآن وعن العلم فإن لم يعيش للضنك حتى يرجع إلى العلم. المشكلة يسمونها المسكنات، طبيب فاشى يجي له شخص مسخن، نعم، وعنده يبوسة عند فخذه أو شيء فيه ورم، ويظل يعطيه مسكن ليتوفى، لأن هذا الألم اللي حسه في الورم والسخونة كان تقول للطبيب عالجه حتى لا يستفح الأمر ويصل لفؤاده ويقتله. فيترك ذلك
صار يعطيه مسكنات، استفحل المرأة توفي الرجل. كذلك الرب جعل لك علامات على أنك غير ماشي على وجه صحيح في الدنيا، من اكتئاب القلب والحزن الشديد والضنك. راجع نفسك، وش عندك؟ أول شيء العلم، إيش علاقتك بالعلم اللي يعرفك بدين الله؟ فاطلبه ثم اعمل به قدر ما تستطيع. على قدر طاعتك للرسول يحصل انشراح صدرك وراحتك. تطلب علم العقيدة بالتوحيد، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، السنن، حقوق التوحيد تعرف منها في الحج، الصيام، الصلاة، ادرس السنن، البخاري، مسلم، تأكد أن سينشرح صدرك إذا عملت ما سمعت. من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه أحدا طيبا، نرزقه انشراحا على قدر ما يطلب من العلم ويعمل به، نرزقه انشراحا، ما يحتاج أدوية نفسية ولا اكتئاب ولا شيزوفرونيا ما أدري شو يسمونها. سأقبل على الله بقلبه طالب، أطلب العلم، يقبل الله بالخلق عليك دعاء ومحبة، ويقبل معونة سبحانه وتعالى. نعم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قال رحمه الله: يخبر، يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي.
ليش متحير تجي الحلقة؟ مش عندك قاعد متحير؟ شوف شوف ثوب عبد الفتاح كيف ترجع ورا المرام ثوب. شوف هذه السنة. النبي قال: إزرة المؤمن الأنصاف ساقيه. هذه السنة. لابد الفقيه الحي يمهد لها لين تنتشر، ويعمل بها الفقهاء حتى تنتشر، هي سنة مهجورة، أن يجعل الإنسان ثوبه وليش. وذلك انتقد على عياض القرني لما شاف واحد من عبد الفتاح أقبل، فقال: باب ما جاء في البلينة. ضحك الناس على السنة، غلط، إن البلينة امتدت النزل تحتها يعني. فالسنة من آيات الله، لا يجوز السخرية بها، ولكن يمهد الإنسان حتى تنتشر السنة. نعم.
وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي، والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد:
إذن يجب على الشخص إذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف بالصفات التي عرف بها النبي حتى تقام الحجة على الخلق. نعم، سيأتي من يسيء الظن به، يسيء الظن بأمنا عائشة، ويفهم الأمر على الوجه، ويسيء الظن بالنبي فقيل ساحر كاهن، يجد داعي من يسيء الظن به، ولا يحسن الظن فيه من كان من أهل الفقه، لكن هو يلزم الصواب وسينجيه الله كما نجى الله عائشة يوم من الأيام، ويفهم الأمر على وجهه، فيلزم الصدق والأمانة وحسن الديانة. بل كان بعض السلف يقول: كنا نظهر عبادات للناس، جلوس بعد الصلاة وذكر، أحسن عبادات اللي يقتدى بنا، الناس يقتدون بنا، كنا نعمل مساجد نظهر العبادة لا رياء، وإنما ليقتدى بنا. نصوم اثنين وخميس، نفعل الخير، يكون أسوة للناس بإظهار أحسن ما عندنا ليقتدى بنا لا رياء وسمعه، ويكون لك أجر كل من عمل بإيش عملك. أنا أذكر خبرني واحد عن مسجد من المساجد يصلون، كانوا فيه الناس ولا يبقى في المسجد أحد، خالي، جاهم إمام صار يعلمهم السنة يعلمهم كذا، وصار يقعد بعد الصلاة يذكر الله، صار تحول المسجد يشبه الحرم نوعا ما. بعد الصلاة صاروا الناس يجلسون وهذا يقرأ قرآن وهذا يختزون بهذا الإمام اللي صار يجلس بعد الصلاة، يقول المسجد ما في أحد، أول ما يسلم الأئمة اللي قبله كل الناس يشردون يسكون الباب خلاص. يقول فلما جاء صار يظهر الذكر بعد الصلاة والخير وقراءة القرآن أو صار هذا ينظر، جلس يوم الثاني شاف اثنين جلسوا قال في خير أكيد، ليش يجلسون؟ صار يجلس يقتدوا بعضهم ببعض، ولين المسجد صار معمر، والله يحب البيوت بيوته تعمر سبحانه، صار يجلسون بعد الصلاة ويذكرون الله اقتداء بهذا الإمام. أي نعم نعم.
قال عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح.
وهذا من فضل النبي. شوف يا أخوان، ترى الله كمل رسوله من كل وجه بحيث لم يدع للمنافقين والكفار شبهة الطعن، لم يأتي من سفاح، مع أنه كان منتشر السفاح، حتى امرأة انقهرت من ولدها ورأته عاق راح قال للرسول في مجتمع رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. جاءت البنت الأم تولولي أول، كنا في جاهلية ونصيب هذا الزنا ونصيب وستر الله عليه، تجي تفضحني إذا الرسول تقول من أبي؟ منتشر الأمر. فالله اختار رسوله من إيش؟
نكاح،
من نكاح لا من سفاح، وسلسل النسب الطيب إلى آدم ما دخله سفاح، خلاص سكر عليه. لأن يقولوا بعض الناس ولد الزنا فيه اتباع، ولد الزنا يسرقك، ولد الزنا عنده وقاحة، ولد الزنا هذا ورث صحيح النكاح ما فيه. عندكم حجبة؟ ما عندنا. يطلع خطيب جمعة نحيل كنا مسواك، الحمد لله شنو يشتغلون الناس السفهاء بمنظر جسمه، الله يلعكم، يا الله يطلع الميكروفون صغير الجسم نحيل كأنه مسواك، يا الله ينطق الميكروفون. لا، النبي كان فخما مفخما، ليس جسمه يعني نحيل يعني مثل الصعاليك النحاف ذول، أو يعني لا، فخامة في جسمه، فخم يعني فخما مفخما معتدل الجسم، ولم يكن قصير، ها جهة الخلقة، الوجه وجه جميل، الصوت قال سمعته يقرأ بالتين، ما سمعت أجمل صوت منه، جمال الصوت، النسب من قريش أنسب العرب، ها ولا شيء. القوة في الحجة أوتي جوامع الكلم، تصل له الكلمات الصارة، من نكاح لا من سفاح، لا يقول الشعر ولا يكتب، حتى لا يقولون أن القرآن يشبه الشعر جاء من عنده، ولا يعرف الشعر أصلا، ما يقدر يعرف إلا يستدل ببيت شعر، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم نحن زائل، بس يحفظ كم بيته مو بشاعر، ولا يعرف يكتب بيده، حتى لا يقول ارتاب المبطلون يقول جاي هذا قراطيس جابها من يونان. وجاء بالقرآن الذي هو معجز آيات، لا يمكن أحد أن يأتي بسورة مثله، لا يستخفه الجاهل، يجي عرابي يقول له ما أنا الذي أعطاك، أنت تقول له كذا، يلا روح يلا كذا، وسوي خصومات وسوي ثقيل رزين يتبسم يقول سلوا لما يا عرابي، يجي واحد دفع أنت كذا، الله مضاربات حسبك مسكه كذا وأعطيني مال، قال أعطوه وتبسم
إذن كمل من كل وجه، ما لي أحد عليه كلام. صلى الله عليه وسلم، وكان من النكاح لا من سفاح، اللهم صل عليه. فإيش الحج عند الكفار بعد ذلك؟ لذلك ترتاب لمن يخلدون في النار، وقد أمرهم باتباع الإسلام والتوحيد، قال قل لا تفرحوا وعاندوا. بعد هذا كله والآيات القرآن وانشقاق القمر، وكل نبي أنسبهم وأجملهم وجها وأحسنهم صوتا وأفخمهم في كلامه وفي أسلوبه تصل له الكلام، عاندوه فكبهم الله في النار أبد الأبدين. واضح؟ نعم.
قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي. قال حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أبي أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء.
وهذا حسن، هذا الحديث حسن لغيره، كما ذكر شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني خرجت من نكاح لا من إيش سفاح. نعم.
وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليهم. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح أن هذا الدين يسر وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسير على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم أو بين لكم.
طيب هذا الحديث كيف تستدل به على إنكار البدع مثل التحزبات إخوان مسلمين، تبليغ، مثل حضور الموالد، مثل التصوف، مثل عقيدة الرافضة إلى آخر الجهمية، البدع المخترعة في الاعتقاد والعمل، كيف تستدل بهذا الحديث؟ ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا قد بين لكم، في رواية إلا دللتكم عليه. وجه الدلالة منه على إيش؟ على السنن.
أن البدعة لو كانت خير لدلنا على
شيء. صحيح. أن هذه الدلالة الجامية من إنكار الصفات، وأن الظاهر من الآية غير مراد أن الله ينزل. كان الخير نفي الصفة لبين النبي قال ترى ما ينزل نزول، ما ينزل الله نفاه الرسول، لكن كان يقول للناس غير نفي، إذا البدعة الجامية باطلة. ثم الذي خان منه الصحابة ما قسوا نفسهم في الجماعات، ولا دعاهم النبي قال إذا مت وتأمر عليكم الناس ومراء وكانوا مراء سوء فقسموا نفسكم جماعات، ما قال لهم واجعلوا أمير في الحضر لتنتظموا في الجماعة وأسلوب الدعوة يصير لكم أمير، ما قال هذا، جعل أمير كبير وتحته نائب التنظيم تعرفونه. فصار هذا لو كان خير ليش بين لنا ودلنا عليه، إذا شر فسيكون شر الأمور. لذلك يقال تقسيم المسلمين الجماعات ظاهرة صحية جيدة، لأن كل واحد له مهام يفعل هذا الأمير هذا، نقول لو كان خير بين لنا، ما بين صار إيش شر. المولد لو خير بين لنا، ما بين شر. وسائر البدع كذلك. واضح؟ طيب اقرأ.
قال الطبراني: حدثنا محمد، عفوا، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أن لا وأني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب.
نعم، هذا الحديث نعم إسناده ضعيف، لأن في من راوي اسمه المسعودي، وهذا المسعودي ضعيف، وفيه الحديث الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بسياق آخر في إني ماسك وحجزكم، وهو خرجه البخاري في صحيح باب الانتهاء عن المعاصي. أبو هريرة قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهي الدواب لتقع في النار يقعن فيها، فجعل ينتزعن ويغلبنه فيقتحمن. نعم، فأنا آخذ بحجزكم، أي موضع شد الإزار ليبعدوا عن النار. أنا بعلمي هذا اللي علمكم إياه، لو أطعتموني لنجوتم من النار، وأنا بهذا العلم كالآخذ بحجزكم، والإنذار من الشرك والإنذار من البدع والإنذار من كبائر كالزنا، فهنا أبيتم تقحمتم مثل هذا الفراش التي غلبوا إيش ذلك الذي حاول أن يبعدهم من النار، فأبوا إلا اتباع الهوى. يعني واضح؟ أين؟
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فخاد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته.
اضرب مثل هذا.
نعم، أحسن الله عليك. قال: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة، ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحالة فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه، وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. فقال الطائفة: صدق والله لنتبعه. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقال البزار: حدثنا سلم بن شبيب وأحمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، قال عكرمة: أراه قال: في دم. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار رسول الله إليهم أن كفوا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنك إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديه حتى يذهب عن صدورهم. فقال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي، كذلك يا أعرابي؟ قال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها، وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار.
رواه هذا الحديث سنده ضعيف. ليش؟ الرجل الزار لا، هو من رواية إبراهيم من الحكم وهو متروك فلا يصح إسناده. طيب، لنتم حتى الدرس القادم نأخذ تفسير سورة يونس، وهنا اقتربنا في تفسير من كثير من الانتهاء تقريبا من نصف القرآن. ما شعرت بالوقت؟ في المثابرة بالحضور، المثابرة تفسير عظيم نقل فيه أشياء كثيرة. شيخنا بن باز كان يكرره تفسير من كثير لما فيه من فوائد حديث وفقه وتفسير وعلوم عظيم. فأشكر ربي أن اخترنا هذا الكتاب، ونحن بدأنا التفسير السعدي اختصارا ومكثنا فيه 6 سنوات، وهذا يعني إن شاء الله الآن نحن إذا وصلنا للنصف الآن فأنا فترة قياسية إن شاء الله. السعدي مختصر وجلسنا فيه 6 سنوات حتى انتهينا منه كله. السعدي ونال الطلبة علم الحمد لله على فضله. نعم.
رواه البزار ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قال ابن كثير: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم لأبان والله أعلم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
إذن كن مثل الرسول. بعض الناس أهل البدع يشوفون منه ليونة، ما يتكلم فيهم ولا يطعن فيهم ولا يسميهم، وإخوان المؤمنين اللي اتبعوه على منهج السلف أعوذ بالله يعني يود أن يسقط فلان وعلان من أهل الحديث. هذا مرض عظيم، نسأل الله العافية. بالعكس، كل بالمؤمنين اللي هم متبعين للسنة كل بهم رؤوف رحيم وأحبهم لأنهم يتبعون السنة، ولا تحذر منهم ولا تشقي نفسك بهذا إلا إذا ظهر منهم يخالف الأمانة أو الديانة. مثل أحمد يقول: كان بينه وبين فلان أنس، بينه وبين أصحاب من المشايخ كان أنس ويضاحكه، فلما أظهر ما أظهر جفاه وابتعد عنه الإمام أحمد لمخالفة الأمانة العلمية. من اتباع السنة من ليس في العلم جامل لأحد ولا نسب. فكن بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يا أخي. نعم. قال الإمام تيمية: أهل الحديث أرحم الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق، وأعرف الناس بالحق. تبعون الرسول الذي يقول: عزيز عليه ما عنته، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. هذه الصفة ينبغي أن تكون معك من إخوانك اللي اتبعوك على منهج الحديث. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك. شوف الآن كما ذكرت لكم المثال هذا، يتصل على المشايخ اللي هم يعني على سن كبير ولهم أتباع وصار لهم سنين في التدريس والعلم، ليش يبي الشيخ يسقط فلان، يستعمل جاه الشيخ لإسقاط فلان من العلم، ولا يسأل عن أهل البدع إذا سمى العودة ولا ليسقط. معي يا إخوان؟ ما يسأل عن سلمان العودة، اتصل بالفوزان، ما يسأل عن سلمان العودة ويسأل عن سفر الحوالي، من الأجرم في البلاد والعباد بإثارتهم على ولاة الأمر. هو يعرف أن الشيخ ما له أي كلمة يسمي فيها، لا ما لي أوي كلمة، يتصل ليسمي أهل الحديث والسفر، شيء عجيب هذا. هم يدافعون عن السنة ويدافعون عن التوحيد، أين الإنصاف؟ سبحان الله العظيم. نعم.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فإن تولوا، أي تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي الله كافي، لا إله إلا هو، عليه توكلت، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى وهو رب العرش العظيم. قال هذا آخر ما أنزل من القرآن، فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وهذا غريب أيضا.
لا، هو إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن جابر الأنصاري وضعيف، والذي قبله أيضا فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو حديث الإمام أحمد من طريق شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخره. إسناده أيضا ضعيف. نختم بهذا المقطع أكمله.
وقال أحمد: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى عمر بن الخطاب
فقال من معك على هذا؟ قال لا أدري والله إن قال لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها. فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لإيش؟
لسمعتها من
أنت ولا أنا؟ لسمعتها.
نعم. قال وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمعه، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي الصحيح أن زيدا قال فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي أو أبي خزيمة. وقد قدمنا أو قدمنا أن
وهذا أخرجه البخاري فعلا آخر آية وجدها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة. وقد قدمنا
أن جماعة من الصحابة تذاكروا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر وقال كان من ثقات المسلمين من المتعبدين. عن مدرك بن سعد قال قال يزيد شيخ ثقة. عن يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه.
إسناد ضعيف، هذا منتشر الحديث تعرفون هذا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت سبع مرات نعم إذا أمسى وأصبح، لكن إسناده ضعيف لا يصح. نعم.
وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه عن أبي سعيد عن أبي سعد مدرك ابن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة
وهذا لا يصح ممكن. نعم.
ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر بسنده فرفعه فذكر مثله بالزيادة
وهذا منكر كما قال الكثير أيضا. والله أعلم.
والله أعلم.
وهنا انتهى تفسير سورة براءة، لنبدأ بسورة فيها قصة عجيبة جدا تدل على فضل التوبة وفضل التسبيح، وأن التوبة والتسبيح كفيل بإخراج الإنسان من الهم والغم بأن يكثر أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما دعوت النور. سورة يونس نبتدئها إن شاء الله من الغد، وننتقل الآن لمسند الإمام أحمد. ماذا قرأت من الرواية التي قلنا ضعيف الحديث؟